www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. قلنا في الليلة الماضية أن هذه السورة المباركة، سورة الحديد، نزلت بعد فتح مكة لتشد قلوب المسلمين إلى الحقيقة العرفانية المطلقة، ألا وهي حقيقة الخشوع لله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون الانتصار سببا للكسل وللتواني وللغرور، وحتى لا يصبح الانتصار مقدمة لهزائم. فمن عادة الأمم أنها ترقد وتكسل عندما يصاب بالغرور. مقدمة هذه السورة آيات مهمة تبين جانبا كبيرا من معرفة الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن هذه الآيات المباركة من أول سورة الحديد تعادل سورة التوحيد، أي سورة قل هو الله أحد، لأن سورة التوحيد سورة مكية نزلت في أوائل صدر الإسلام على الظاهر لبيان توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت في رواية البارحة أن هذه السورة، سورة الحديد، جاءت حسب ما ذكر في تلك الرواية لأقوام يأتون في الأجيال القادمة يحققون في قضية التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فبهذا المطلع المهيب الذي يشد قلوب المؤمنين إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وإلى قدرته وإلى مطلقية قدرته وإلى أنه أول وآخر وظاهر وباطن وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، هذه اللمسات الرقيقة وفي نفس الوقت القوية تشد قلب الإنسان إلى أنه حقير متواضع أمام هذا الخالق العظيم. من الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، حيث شرحنا بعضا من معاني هاتين الكلمتين في الليلة الماضية. والظاهر والباطن، الظاهر معناه واضح من الظهور، أي البيان، أن يكون شيء مبانا وظاهرا. فالله ظاهر، كيف ظاهر؟ يمكن أن الإنسان يرى الله في كل موجود، في الذرة وفي المجرة وفي الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وفي الجماد، في كل شيء له آية. فوجود كل شيء في الكون آية وعلامة على الموجد الخالق القادر القوي المتعال، فهو ظاهر. هذا معنى. ومعنى آخر للظاهر، أي أنه يظهر على كل شيء، أي يغلب على كل شيء، كأنك تقول ظهر عليه يعني غلبه. ولكن الباطن معناه أنه لا تدركه الحواس ولا الأوهام ولا الأفكار. فبمناسبة هذه الكلمة الثانية يمكن أن المعنى الأول يكون أفضل، أي أنه ظاهر وفي نفس الوقت هو باطن. ظهوره أظهر من الشمس أو أظهر من نور الشمس في كل شيء وفي كل خلق، ولكنه باطن أي لا تدركه الأوهام. ففي نفس الوقت الذي نعرف الله ونرى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين، كيف لا أعبد ربا لا أراه، بهذا المضمون، فإننا نرى قدرة الله ووجود الله في كل شيء نراه في الكون وفي أنفسنا، وفي نفس الوقت لا نفهمه فإنه باطن. لا نفهمه ولا نعرفه حق المعرفة، لا نتمكن أن نعرفه حق المعرفة، كما في الروايات الكثيرة التي تحذرنا هذه الروايات والأخبار عن الوصول أو المحاولة للوصول إلى كنه الله سبحانه وتعالى وحقيقته. في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يدرك بالحواس. الله لا يدرك بالحواس. هذا الميكروفون يدرك بالحواس، يمكن أن نرى هذا الميكروفون بالعين ونلمسه باليد، ويمكن أن نسمع الصوت الآتي منه بالسمع بحواسنا الظاهرة. لا يدرك بالحواس. بعدين الإمام علي يعطي استنكار للسائل، يقول: بل إن كنت صادقا أيها السائل، أيها المتكلف الذي يتكلف شيء، الذي يحاول عبثا معرفة شيء، الذي يريد أن يصل إلى المنطقة المحظورة، إلى الخط الأحمر الذي أشرنا إليه في الليلة السابقة، هناك خطوط حمر في المعرفة. إذا حاول الإنسان أن يصل إلى هذه الخطوط الحمر والمناطق المحرمة يحترق، أي تحترق أفكاره والعقل يحترق، لا يمكن أن يدرك. لا يدرك بالحواس، بل إن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبرائيل. خوش استدلال. الإمام عليه السلام يقول: تريد أن تعرف ربك؟ احنا نجي درجة أقل، اعرف جبرائيل، صف لنا جبرائيل، صف لنا ميكائيل. إن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبرائيل أو ميكائيل. هل يمكن لك أن تصف جبرائيل؟ كلا. هل يمكن لك أن تصف ميكائيل؟ كلا. غاية ما هنالك تقول إنه ملك من الملائكة المقربين. طيب بعدين شنو حقيقته؟ جسم، نور، ضوء، أشعة، ذرة، ما تعرف. ويمكن أن نقول أكثر من هذا: صف نفسك، أنت الذي تتكلف لتريد أن تصف ربك فلا تقدر، وتريد أن تصف الغيب ولا تقدر، صف نفسك. هل يمكن للإنسان أن يصف نفسه؟
أن يصف روحه، كلا. هذه مناطق محرمة، مو محرمة يعني شرعا محرمة، مو بس شرعا محرمة، لا يمكن أن يصل الإنسان إليها. كما قلنا إن العقل لا يستوعب، هذه اليد لا تستوعب أكثر من كيلو من الحديد، لا يستوعب أكثر. فالعقل نفس الشيء. الليلة واحد يسألني بالبيت يقول شنو يعني احنا ما نقدر نفهم؟ انا مثلت له بمثال، لا بس ان المثال يذكر هنا. قلت له البصر، وجعل الحواس، البصر ما معناه؟ ان الانسان يرى، حس الرؤية هي قدرة مودعة في الخلق للرؤية، صحيح؟ لماذا عندما نجعل حاجزا أمام عيننا لا نرى؟ لماذا؟ لأنه من المعادلة الكونية التي خلقها الله في هذا الكون أنك إذا جعلت حاجزا بين عينك وبين ما تريد أن تراه فإن الحاجز يحجز. شو طبيعي؟ ممكن أن نقول أنك لا تبصر؟ أنك تبصر، ولكن قدرة بصرك، سعة بصرك محدودة. هذا الجدار يمنعني أن أرى ما خلفه، معنى ذلك أنني لا أتمكن أن أرى، إنني أرى، ولكن المعادلة الكونية رسمت من القدر ومن الأزل هكذا، أنني إذا أردت أن أرى وراء الجدار يجب أن أذهب وراء الجدار، أو أن أخلق وأصنع جهازا لأرى ما وراء الجدار. وكذلك السمع، وكذلك الشم، وكذلك اللمس وما شابه، صحيح؟ هذا في الحواس الظاهرة. نأتي إلى العقل، إلى الفهم، إلى الخيال، إلى الفكر. فكرنا وعقلنا حسب المعادلة الكونية التي رسمها الله خالق هذا الكون وخالق هذا العقل وخالق هذا الفكر، لقد رسمه لنا محدودا ضيقا لا سعة فيه. معنى ذلك أننا لا نتمكن أن نصل إلى هذه الحقيقة، لا يدرك بالحواس. بل إن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبرائيل أو ميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، متولهة عقولهم أن يحدوا أحسن الخالقين. الملائكة الذين استقروا في حجرات القدس، احنا مستقرين في حجرات عالم الامكان، يعني هواي بعيدين بعد، ذولاك في حجرات القدس عالم المعنى، ما ادري شو اسميه، عالم الملكوت، اي شيء تريد تسميه. مع ذلك متولهة قلوبهم، مشتعلة عقولهم، ان يحدوا اي ان يعرفوا احسن الخالقين، يعني الله سبحانه وتعالى. فإنما يدرك، ليش الشكل يا أمير المؤمنين؟ هو يجيب، فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات. هذا الجدار يمكن أن تصفه، هذه اللمبة يمكن لك أن تصفها، هذه اليد يمكن لك أن تصفها. ليش؟ لأن الجدار ذو هيئة، طول وعرض وعمق، ويرى حدود إليه. ذو الهيئات والأدوات يمكن أن توصف، ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء. يمكن أن تصف شيء، يمكن لك أن تصف كل شيء بشرط واحد، أن يكون من الممكن أن يبلغ أمد حده بالفناء، يعني يمكن أن يفنى. أما الله لا يفنى، الله ليس ذو هيئة ولا ذو أدات. أداة يعني أدوات يبصر بها ويسمع بها حتى يمكن أن تصفه. ولكننا نرجع ونقول نصف الله سبحانه وتعالى كما وصف هو نفسه. الأسماء الحسنى التي ترد في القرآن أو في الروايات: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو ظاهر في كل شيء كأنك تراه، ولكنه باطن لا يمكن أن يصل إليه فهم الإنسان، ولا يمكن أن يحده أو تحده عقول البشرية، وهو بكل شيء عليم. علمه بكل شيء ليس كعلمنا أيضا، علمنا بوسيلة بأداة، يعني شنو؟ إما بالعين وإما بالسمع وإما باللمس، نعلم أن هنا شيء، مثلا ممكن واحد بصير يعني أعمى بس يمكن أن يعرف شيء بشنو؟ باللمس، أو يعرف شيء بالسمع. هذه حواس خلقها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نسمع ونرى ونحس بها. أن الله ليس هكذا، إن الله عليم ذاتا. أيضا في رواية أخرى عن أبان بن عثمان الأحمر قال: قلت للصادق عليه السلام: أخبرني عن الله تبارك وتعالى، لم يزل سميعا بصيرا عليما قادرا. هذه صفات الله. قال: نعم. فقلت له: إن رجلا ينتحل موالاتكم أهل البيت، يعني من الشيعة، يحبكم ويؤمن بموالاتكم، يقول، إن ذاك الشخص يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا بسمع، وبصيرا ببصر، وعليما بعلم، وقادرا بقدرة. صحيح هذا أو لا يا إمام؟ يسأله عن الواسطة في العلم. نحن لنا وسائط في العلم، أدوات، آلات نحس بها. هل إن الله هكذا يسمع بسمع ويبصر ببصر؟ فغضب عليه السلام. عادة الأئمة المعصومون كانوا يغضبون في قضايا جدا خطيرة تمس بوحدانية الله، بصفات الله، كانوا يغضبون حتى يرون لنا عبر التاريخ أن هذه مناطق محرمة، دير بالك لتتجاوزها. مو مثل بعض الفلاسفة أو بعض العلماء يجون يحجون كل شيء مثل ما يريدون. طب أنت عارف أنه هذه مناطق محرمة، يجب أن نأخذ العلم في هذه المناطق من الأئمة المعصومين عليهم السلام. فغضب عليه السلام ثم قال: من قال ذلك؟ من قال ذلك ودان به، يعني دينه صار هذا، فهو مشرك. ليش مشرك؟ هو الشرك شنو؟ الشرك أن تعتقد بأن الله يحتاج إلى شيء آخر، هذا شرك. بعد أن الإنسان إذا قال الله اثنين، يعني شنو؟ يعني واحد يحتاج للثاني، وهذا يحتاج للثالث، للأول، هذا يصير شرك. بعد عندما تتخيل لله يدا، ولله عينا، ولله سمعا، ولله لسانا، عندما تعتقد هكذا كما يعتقد مع الأسف بعض المسلمين، عندما نعتقد هكذا لا سمح الله، فقد جعلت الله محتاجا لشيء، أي جعلت له شريكا. هذا العين شريك لله ليبصر، وهذه اليد شريكة لله لتضرب وتبطش، وهكذا. فقد حددت. من قال ذلك ودان به فهو مشرك، وليس من ولايتنا على شيء، يعني ليس من شيعتنا. إن الله تبارك وتعالى ذات علامة، ذات علامة، يعني وجود، وجوده علم، ووجوده سمع، ووجوده بصر، ووجوده قدرة. كيف؟ ما أدري أنا، ممكن تسألني كيف يصير وجود هو علم؟ هذه المنطقة المحرمة، من تجاوزها بعد. وجود الله بصر، وجود الله رؤية، وجود الله قدرة، كيف؟ هذا الكيف بعد ممنوعين من النمع. ذات علامة، أي تعلم، وسميعة وبصيرة وقادرة. أنا مجبور أقرأ هذه الروايات والأخبار حتى نفهم ونصحح عقائدنا، لا كما يقول البعض أن الله ليالي الجمعة والعياذ بالله ينزل ويركب على حمار وينزل على ما أدري سطوح بغداد. ذاك اليوم اللي كنا هناك كان يقول يجي بغداد، ما أدري ما ليش ما كان يجي الكربلاء، ينزل إلى سطوح المباني هناك، وكانوا يجعلون مع الأسف، شوف الأوهام وين توصل البشر، وكانوا يجعلون خبزا وشعيرا لحمار الله، لأن الله بعد ما يأكل لا أقل الحمار يأكل، لحمار الله حتى الحمار يأكل شوي يرتاح، بعدين الله يشوف شكو ماكو بالبلد، يعني سخافة مو بس أنه مهزلة. والأول والآخر والظاهر ولكنه باطن، لا نفهمه لا ندركه لا نحسه، وهو بكل شيء عليم، علمه ذاته وذاته علمه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه من الآيات الصعبة في القرآن، ولكن أيضا بمعونة بعض التفاسير وبعض الروايات نحاول أن نفهم ونتدبر هذه الآية. أولا، كلمة اليوم في اللغة العربية بمعنى الفترة الزمنية وليس بمعنى 24 ساعة وليس بمعنى 12 ساعة يعني النهار. استعملت هذه الكلمة لدوران الكرة الأرضية مرة حول نفسها لتكون الليل والنهار، فصار 24 ساعة حسب تعبيرنا احنا. إذا كانوا يعملوا 70 ساعة هم ما كان مانع، يعني يجزئون الساعة إلى أكثر من 60 دقيقة. هذه أمور اعتبارية خلقها البشر أو صنعها وقررها البشر. فتعبير اليوم تعبير بشري على دوران الكرة الأرضية مرة حول نفسها ليصبح الليل والنهار، صحيح؟ ولكن في اللغة مو معناته هذا. في اللغة اليوم أي المقدار من الزمن، فترة من الزمن يقال لها يوم. طيب، بهذا المعنى نتمكن أن نقول أن ستة أيام يعني ستة دورات ومراحل وفترات من الزمن. إيش قد كانت؟ ما ندري. بزمننا كم هي؟ لا ندري. بعض يريد أن يفسر هذه الآية بمكتشفات العلوم الحديثة. طبعا أتصور في السنين الماضية أنا قلت مرة أنه عرض آيات القرآن على العلم الحديث من ناحية جيد ومن ناحية مصحح. من ناحية جيد أنه بعض شبابنا اللي يعني هو يعاجبهم العلم الحديث أو تطور العلم الحديث، وهو صحيح تطور العلم الحديث، يعجبهم أنه يفسر القرآن بالعلم الحديث حتى يبرهنوا على الأعداء أنه شوفوا قرآننا، قرآننا مستدل ومبرهن ويدل عليه العلم الحديث. هذا من الناحية الصحيحة الإيجابية في هذا المعنى. أكو ناحية سلبية في الموضوع، أنه كل نظرية في العلم الحديث، مو كل، كثير من النظريات ليست ثابتة، يعني ليست 100% ثابتة، كنظرية داروين مع الأسف. واحد كان كاتب كتاب حول نظرية داروين وكان يريد أن يقول أن القرآن مطابق لنظرية داروين. قبل 20 سنة أنا شفت الكتاب باللغة الفارسية وبعدين شفته باللغة العربية أيضا، وكان مخلي صورة تدرج القرد إلى الإنسان. طيب، نفس ذاك الزمن أيضا قرأنا كتب من المسلمين سنة وشيعة ضد نظرية داروين، وحتى أذكر أن الإمام الشيرازي حفظه الله أيضا كان كاتب كتاب قديم حول نظرية داروين وتفنيد هذه النظرية، وكانت ضجة إذا تذكرون في المدارس الحديثة، وإحنا كنا نقرأ في المدارس نظرية داروين والقد أصل الأنفلان والحلقة المفقودة وهالقضايا. أغلب المسلمين والعلماء كانوا يردون هذه النظرية لأنها تخالف ظواهر القرآن في خلقة الإنسان من آدم عليه السلام. هذا الإنسان كان جاي كاتب كتاب أنه لا صحيح هذا، وجايب آيات منا ومنا يريد يبرهن أنه هذه النظرية صحيحة. انقضى الزمن وجاء التطور الحديث الأحدث، وثبت علميا في الغرب قبل سنوات أن نظرية داروين سخافة لا برهان علميا عليه. طيب شو نسوي احنا؟ نقول القرآن مو صحيح؟ إذا كنا نريد أن نقول أن نظرية داروين هي نظرية قرآنية، فمن الناحية السلبية ربط الآيات القرآنية بالنظريات العلمية الحديثة له جانب سلبي. يعني إذا اليوم قلنا هذا الشيء مثلا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ستة مراحل زمنية، هذا صحيح لأن يوم يعني مرحلة زمنية، ولكن هناك من يقول أن ستة أيام يعني ستة مليارات سنة من سنيننا، لأن هناك نظرية علمية حديثة موجودة إلى الآن ثابتة، بس ما أدري بكرة شو يصير، ثابتة أن العالم مر بست مراحل من أول وجوده إلى الآن، كل مرحلة مليار سنة. ما أدري صايمين هذا أو لا، أنا شايف هذا في كتاب. طيب بس هذا يمكن أن يكون صحيحا. طيب إذا بكرة تجي العلم الحديث أثبت أن الست مليارات سنة ما كان، كانت ثلاث مليارات سنة، كل مرحلة جديد 500 مليون، شو نسوي؟ نقول هذه مو صحيحة؟ نحن فقط نعتقد أن الله خلق السماوات والأرض في ستة مراحل، أي في ستة برهة أو برهة من الزمن، إيش قد طولها، إيش قد عرضها، إيش قد مدتها، ما ندري. الثابت لدينا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام بعض الروايات تقول ستة أيام يعني هاي الأيام اللي إحنا عدنا. ويقول شفت بعض الروايات اليوم أنه يوم الأحد خلق الماء، يوم الاثنين خلق النار، ممكن يكون صحيح، أنا ما أريد أرد رواية، ولكن الذي يأتي إلى الذهن أولا وبالذات أن ستة أيام يعني ستة مراحل، بس المرحلة شقيت كانت منت. ثم استوى على العرش، استوى يعني الاستيلاء الهيمنة الغلبة على العرش. هنا المشكلة، ما معنى العرش؟ قبل أن نبدأ في معنى العرش نقول أن هناك مدارس مختلفة في تفسير القرآن وفي تفسير المعارف الدينية باختلافات عندهم. مدرسة تقول يعني رأي يقول أن الولوج والدخول في معرفة كلمات مثل العرش، مثل الكرسي، مثل اللوح، مثل القلم مستحيل أو حرام. طبعا هذا الحديث من صدر الإسلام موجود، وبين قوسين نقول أنه مع الأسف الشيء الخسارة العظمى التي ابتليت بها الأمة الإسلامية عدم تدوين الحديث. العلماء يعرفون ماذا أريد أن أقول، لمئة سنة الخلفاء الذين استولوا على المنصب الخلافي بعد رسول الله إلى مئة سنة لم يسمحوا أن يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يمنعون ذلك. هذا حديث طويل يمكن أن نشرحه في ليلة. مع ذلك الإمام أمير المؤمنين والمدرسة الشيعية كانت تحاول وتجاهد وتناضل لكتابة الحديث، والذي بقي إلى الآن هو من جهد الشيعة ومن جهد تلامذة الإمام أمير المؤمنين ومن جهد تلامذة الأئمة الآخرين. أما هم فقد منعوا تدوين الحديث. إضافة على منعهم لتدوين الحديث، منعوا الخوض لمعرفة هذه الأمور، مع أنه كان من الممكن والأئمة موجودين والنبي موجود، حتما سأل البعض عن النبي هذه الأمور ولكنها ذابت في التاريخ لأنها لم تدون. المهم، هناك مدرسة تقول أن هذه أمور يجب أن لا يقترب الإنسان إليها، مثل العرش، لازم نقول من أفهم شنو معنى العرش. ومدرسة أخرى تقول أنها الفلك التاسع، ما عندنا أفلاك سبعا، في فلك ثامن، هذه هيئة بطليموس، يعني مدرسة لهيئة الأفلاك، لعلم الهيئة أو لعلم الأفلاك، اكتشفها أو طرحها بطليموس الحكيم، يقول أن هناك 9 أفلاك، 7 المعروفة والثامن هو الكرسي حسب القرآن، والتاسع هو العرش، حيث لا وجود هناك إلا العرش. هذا أيضا جاء العلم الحديث وفند هذه الرؤية، أنه ما عندنا هاي الأفلاك أصلا، عندنا أفلاك متلاحقة، مليارات ومليارات من الأفلاك. فما معنى هذا أنه 9 و8 والكرسي الثامن؟ من جبت هذا الشيء؟ وما يكون دليل واحد من القرآن ومن الروايات تدل على هذا الشيء. المدرسة الثالثة تقول أن العرش كناية مو حقيقة. يعني شنو كناية؟ يعني استولى الله على العرش أو استوى على العرش، يعني الأمور بيده، هذا هو. أما ماكو حقيقة عرش، لوح، كرسي، قلم، هذا مو حقائق. الشيعة وعلماء الشيعة على هذه المدرسة الرابعة، أنه العرش مكان حقيقي في الكون لا نفهمه، ذاك بحث آخر. أما ما إلى حقيقة وهو كناية، شلون نقول يد الله فوق أيديهم، هذا شنو؟ كناية، لأن الله ما إلى يد. أما عرش الله مو كناية، عرش الله مقام ومحل حقيقي تدبر الأمور كلها من خلال ذلك المقام. شلون ذاك المقام؟ احنا من نفهم كيفيته ليست واضحة، تفاصيله ليست واضحة، مقوماته ليست واضحة، أما وجوده حقيقي بدليل، ويحمل عرش ربك يومئذ 8. شنو شلون يحملون عرش ربك 8؟ إذا مو حقيقة شلون يحملوا 8 ملائكة؟ آيات كثيرة في القرآن تدل على أن العرش حقيقة، حولها ملائكة يحومون حول العرش. فيمكن أن نقول من مجمل الروايات والأخبار والآيات القرآنية أن العرش مقام، بس أنا ما أريد أقول منطقة، مقام، لأن منطقة بمعادلات الكون يصير، لأنه إلى مكان والزمان وحد وطول وعرض، هذا صار شنو؟ صار من معادلات الدنيا. أما هناك معادلات غيبية لا نفهمها، معادلات ملكوتية لا نفهمها، ولكنها حقيقة. مقر إدارة الأمور استوى على العرش، مو معناته الله إجا وقعد على العرش، لا، يعني الأمور، انطلاقة الأمور، تدبير الأمور، إدارة الكون كلها من العرش، والله مستولي على العرش، يعني بيده، بقدرته، بعلمه، تحت إرادته إدارة هذا الكون. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، 6 مراحل، ثم استوى على العرش. وثم مو معناته أنه ثم الزمانية، يعني عندما صارت السماوات والأرض الله استولى عليه، يعني الله خلقها وهو يديرها، ثم استوى على العرش. بعد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذا المقام، هذا العرش، هذا الاستواء، هذه القدرة المطلقة، هذا الاستيلاء التام بشكل يعلم كل شيء يلج في الأرض أي يدخل في الأرض، وكل شيء يخرج من الأرض. شنو يخرج من الأرض؟ النباتات، الأحياء. شنو يدخل في الأرض؟ احنا ما ندري. كثير من الأشعات، من الأمور الفيزيائية الكيميائية، شو يدرينا؟ كل شيء يدخل في الأرض وكل شيء يخرج من الأرض، والله يعلم بها. وما ينزل من السماء، يعلم بكل شيء ينزل من السماء، ملائكة، مطر، ألطاف سماوية، ألطاف ربانية، كل شيء. وما يعرج فيها، يعني يذهب إليها، من الدعاء، من الملائكة التي تعرج إلى السماء، كل شيء تحت علم الله، وهو معكم أينما كنتم. شوف شلون الآيات تربط المعاني الدقيقة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. من الأول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم. يلزمك يعني يشد القلب إلى الإنسان. وين يروح الإنسان؟ وين يريد يتكبر؟ وين يريد يتجبر؟ لماذا يظلم؟ لماذا يعتدي؟ كل شيء تحت إرادته، لا فرار من حكومته، يعلم كل شيء، وهو معكم أينما كنتم. إن الله معنا يرانا ويسمعنا ويرى خلجات قلوبنا ويسمع خلجات قلوبنا. كل شيء تحت إرادته وتصرفه وعلمه. وين نروح احنا؟ شوفوا هذه الآيات عندما يقرأها الإنسان ويتدبر فيها يخشع قلبه، يخشع أمام هذه القدرة العظيمة. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعلم كل ما يعمله الإنسان في الخفاء وفي العلن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفته معرفة صحيحة نقية ناصعة، وأن يقربنا من ألطافه، وأن ينزل علينا سبحات ألطافه. إنه سميع قدير مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.